انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هلو يا كيرو، ازيك؟ بقالي كتير ما شفتكش.
هلو يا سارة، ايه الاخبار؟ عاملة ايه؟
للأسف أنا عملت بروجكت وفشل. زهقت بقى من كل ما بعمل حاجة بتفشل، أما خلاص حاسة بحزن وكآبة.
لا لا يا سارة، عمر ما فشل ما يزعلك، بالعكس ده الفشل بداية النجاح.
الحياة عايزة القوي، عايزة المعافر، سواء في الشغل أو تخطي مشاكل حياتنا أو الانتصار على مرض مثلا. كل ده بيطلع من إنسان قوي، وكلنا أقوياء، مفيش حد ضعيف. خليكوا معايا وهتشوفوا ضيوف مش عاديين نجحوا وأثبتوا وجودهم في الحياة، وده هيكون معايا أنا نسرين حسن في ديتوكس على تسعينات اف ام.
ديتوكس مع نسرين حسن كل يوم سبت الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
هلو هلو عليكم أحلى مستمعين، مستمعين راديو تسعينات اف ام وديتوكس. النهاردة قبل الديتوكس المفروض ان انا ابارك للمنتخب المصري لصعود للدور 16، ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله الماتش الجاي بإذن الله يوم الثلاث يكون نطلع بقى ان شاء الله. انا متفائلة، يا رب يا رب ناخد الكاس، ويا رب يا ميسي يعني تهدى كده علينا، مش عايزينك كده ما تقواش علينا. ان شاء الله المنتخب المصري فرحنا، عشان الفرحة كانت غير عادية. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتعرف على ضيفة الحلقة. خليني أفكركم برقم التواصل بتاعنا 0427894. بريك صغير ورجعونا.
هقولك يا مصر يا حبيبتي، أقولك انتي عارفة انا بحبك قد ايه، انتي عارفة انا بحبك قد ايه، انتي ما اليك فخر يلي اسمك بعلبي، ده انتي حبك ما اختلفش اتنين عليه، ده انتي حبك ما اختلفش اتنين عليه. انا بحبك شط النيل الهادي، لك حبي وفؤادي، يا ما قلتها انا واجدادي، انا حفظتها لولادي، بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. انا بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، على شط حبي وفؤادي، ما قلت انا واجدادي، ده انا حفظتها لولادي، بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي.
لك حبي وفؤادي، إن شاء الله المنتخب المصري إن شاء الله يصعد للدور 16. النهاردة هيكون معانا في ديتوكس المستشارة القانونية مي محمد عبد الرؤوف، شركة محاماة ومحاسبة قانونية، تأسيس شركات، إدارة قانونية لجميع أنواع الشركات، قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأجانب في مصر، وتوثيق العقود الخاصة بالأجانب، والقضايا العمالية والقضايا المدنية والقضايا التجارية والاقتصادية. ازيك يا دكتور مي؟
ازيك؟
كل ده كتير قوي. عامله ايه؟
الحمد لله،
مبسوطه ان انت جيت لنا، لان في طلب كبير جدا على انك تيجي. الناس عايزه تعرف معلومات كتيره عن القانون.
الحقيقه انا اللي مبسوطه جدا ان انا معاكي.
شرفتيني ونورتيني في الراديو.
مرسي.
الاول احنا عايزين نتكلم عن قانون الزواج الجديد. يعني هل في قانون زواج جديد هينزل، قانون جديد او كده؟ اصل انا كنت سامعة ان الزوجة هيبقى ليها نص الفلوس اللي من الزوج، وده المفروض زي اوروبا يعني.
في مصر
المفروض ما اعرفش هل حقيقي ولا، بس انا سمعت المفروض ان احنا الست ما بتشتغلش وبتحافظ على اولادها او بتراعي اولادها، و تيجي بعد وقت معين بتكبر في السن الزوج بيكون معاه فلوس وكون ثروة عن طريق ان هي اللي واخده بالها من الولاد، فبيطلقها وفي الاخر بتلاقي ان هي ما معهاش فلوس ان هي تصرف، ما عندهاش مصدر دخل، فالمفروض انها يكون ليها نص الفلوس اللي هو اشتغل بيها، صح ولا لا؟
صح.
المفروض حصل القانون ده ولا لأ؟
لأ، هو الحقيقة هو القانون كله في كافة نقاطه هو لسه بيتم مناقشته.
أوكي.
مفيش ولا حاجة اتطبقت ومش عارفين لسه هيتم تطبيقه إمتى.
أوكي.
اللي احنا بنقول عليه ده يعني هو برا مصر فعلا موجود.
أوكي.
إن الزوجة أو المطلقة بتستحق نص ثروة الزوج. لكن احنا هنا عندنا القانون بيقول ان هي ليها نفقات في حالة الطلاق الغيابي، بيبقى ليها المؤخر ونفقة عدة ونفقة متعة. نفقة المتعة دي هي تعتبر التعويض عن السنين اللي هي ربت فيها الولاد وسنين الزواج، وعلى حسب عدد السنين.
يعني ايه طلاق غيابي؟
يعني هو طلقها زي ما انتي بتقولي كده، هو طلقها وبعد سنين كتير وهي ما كانتش تعرف او ما كانتش سبب
يعني
الطلاق،
بعيد عنها وطلقها فجأة، لقيت نفسها مطلقة،
فهو طلقها غيابي. فالطلاق الغيابي بيترتب عليه حقوقها المالية اللي هي العدة والمتعة والمؤخر.
اوكي.
نفقة العدة هي اكتر يعني تقدير للمبلغ اللي هي بتستحقه، لان هي بيبدأ تقديرها من سنتين لست سنين.
أوكي.
وده بيتم احتسابه بناء على النفقة الزوجية الشهرية. طيب إذا ما كانش صدر أحكام بنفقة الزوجية، فده بيقدر ببداية من 25% من راتب الزوج لحد 40%.
يعني مثلا فرضنا هو بيقبض 30,000، يديها كام؟
يعني تقريبا ممكن يبقى 10، من 7 ل 10. وبيتضرب، لا ما هو
بس
بيتضرب في سنين، يعني هو 24 شهر لحد 72 شهر. فانتي بتضربي السبعة او العشرة دول او ايان كان الرقم على حسب الراتب، يعني بيتضرب في عدد الشهور دي. ده يعني وفقا لاحكام المحكمة.
اوكي.
لو هنتفق بموجب عقد اتفاق، فبيتم ده بناء على الاتفاق بين الطرفين، هو بيقدر مبلغ وهي بتاخده تعويض عن الطلاق اللي هو، لان ده عمل لها طبعا اذى نفسي لان هي مش سبب في الطلاق. فدي الحاله اللي احنا بنتفق فيها بشكل ودي.
اوكي.
لكن لو عن طريق احكام المحكمه فالموضوع بيختلف، ان هي النسبه بتقدر من 25 ل 40%.
وبتقدروا تجيبوا الفلوس منه؟
طبعا بننفذ عن طريق حاجه اسمها حجز تنفيذي.
فرضنا هو مش معاه المبلغ كامل، يعني البلقاية دي كلها،
بيقسط عن طريق محضرين المحكمة، محضرين التنفيذ، بيقسط كل شهر مبلغ لحد ما بنخلص التنفيذ.
طيب دلوقتي أنا الولاد والأم بيبقوا معايشين مع الأب في مستوى معيشي معين، مستوى معيشي مرفه، وانس ان الام اتطلقت ومشيت بالولاد، هو بيعتبر الام والولاد حاجه واحده، بيعامل الولاد كانهم الام، كان في طار بينه وبينها، بينه وبين الولاد، وما بيديهاش النفقه يعني فلوس عادي من غير يعني من غير المحكمه. لو بالمحكمه بيبقى فيه نفقه، ليه النفقه بتبقى قليله جدا على المستوى المعيشي اللي هم كانوا عايشينه مع الاب؟
لا، ما هو تقدير النفقه برضو بناء على الراتب الشهري للزوج. طيب اذا ما كانش عنده راتب شهري بيتم ده عن طريق تحريات مباحث، هو دخله الشهري كام، اذا كان عنده اي استثمار، اي حاجه بتجيب له ايجار شهري، كل ده بيتحدد من خلاله النفقات. والنفقه المفروض ان هي بيتحكم بيها على اساس المستوى اللي كانوا عايشين فيه وعلى حسب عدد الصغار، ويعني كل قضيه ليها معطيات معينه.
بس انا بشوف ناس بيقبضوا مثلا معاش للابن والبنت 6,000 جنيه. قليل قوي.
لا، ما هو بالنسبة لراتب الزوج هتلاقي مثلا راتب الزوج 30,000 مثلا.
تمام، بس 6,000 جنيه من 30,000 ودول ولاده، يعني هو هياخد الباقي، يعني فاهمة؟
ما هو طبعا
24,000 جنيه هو معاه، والولدين الولد والبنت او الولدين او البنتين 6,000.
ما هي مش بتاخد بس نفقة صغار، هي بيبقى ليها لو مش مطلقة بيبقى ليها نفقة زوجية، بيبقى ليها أجر مسكن لو ما عملتش تمكين من المسكن.
ما هي مطلقة، يعني إيه لو مش مطلقة؟
يعني لو هي مش مطلقة ليها قيمة اللي هي قيمة نفقة الزوجية. طيب هو طلقها، فبيبقى ليها النفقات الصغار، في يعني هي نفقات وأجور، بتقسم نفقات وأجور. النفقات اللي هي مأكل وملبس، الأجور اللي هي أجر المسكن، أجر الحضانة، في بقى مصاريف دراسية، دي قضية لوحدها، هي بتدفع الفلوس، طبعا ده بيبقى عبء عليها بس هي بتدفع الفلوس، بتجيب إيصالات بالدفع في المدارس، احنا بنرفع قضية باستحقاق المصروفات الدراسية.
أوكي.
طبعا الست عقبال ما بتصرف المبالغ اللي هي دفعتها لو الولاد في مدارس ناشونال أو انترناشونال، فهي بتدفع ده، بنقعد عقبال ما نجيبه حوالي مثلا سنة، من 6 شهور لسنة.
طب وهي تعمل ايه بقى في الوقت المماطله دي؟
ما هو بقى القانون قوي. القانون الجديد، يعني انا بصراحه اكتر حاجه بشوف ان هي لازم تتطبق، انه يكون في تنفيذ سريع جدا للنفقات والاجور والمستحقات بتاعه الصغار. انا على فكره مش بتكلم خالص عن الزوجه او عن المطلقه، انا بتكلم اكتر عن الولاد، ان هم يعيشوا في نفس المستوى زي ما انت كنتي بتقولي دلوقتي. طبعا اهم حاجه ان هم يعيشوا في المستوى ده
اكيد،
لكن للاسف ساعات بيبقى في عند محدش بيفكر ان الولاد لازم يبقوا مهيئين نفسيا للحياه الكويسه. فده بيضغط جدا على الصغار، بيطلعوا طبعا شخصياتهم صعبة جدا.
طبعا اكيد.
لا يعني في تفاصيل كتير، احنا عندنا ملفات كتير جدا.
بس التأخير يا مي مش عاجبني، يعني التأخير والمماطلة في القانون وفي القواضي حاجة، يعني
هو احنا عندنا التأخير مستفزة. بيكون سببه ان احنا عندنا اجراءات. الاجراءات دي عبارة عن ان انا المفروض يبقى عندي حكم محكمة أنفذه أول ما ينتهي، اللي هو حكم أول درجة، لكن أنا عندي حكم أول درجة بيجي الزوج يستأنف.
أوكي.
طيب الاستئناف ممكن يقعد 6 شهور 8 شهور، وأحيانا بيوصل لأكتر من كده، غير الفترة بتاعة القضية اللي هي أول درجة دي حوالي 3 شهور مثلا.
بيستأنف عشان ما يأكلش ولاده؟
بيستأنف عشان يقلل المبلغ، مش عشان هو القضية تترفض، لأ، بس مثلا لو هي اتحكم لها بخمسة، لأ إزاي هو عايزني يتحكم باتنين؟ فده بيعمل أزمة كبيرة الحقيقة، وبيخلي الوقت كتير جدا، وكمان الزوجة مش بتعرف تنفذ غير ان هي تعمل دعوة حبس متجمد نفقة.
أوكي.
ده بيكون بعد الاستئناف، وده برضو بياخد شهور تانية. هي الفكرة ان الست بتفضل تدفع عشان تعرف ولادها يعيشوا كويس لحد ما تسترد الفلوس دي من الأب، فالوضع بيبقى صعب جدا. فالقانون الجديد في رأيي ان هو لازم يعني يقنن الاسلوب ده، لانه الولاد ساعات بتبقى ام مش عارفة تودي ولادها مدارس، تأكل ولادها، توديهم دروس، كل الحاجات دي المفروض يبقى فيها قرارات سريعة.
لان الام لا حول لها ولا قوة، يعني ما بتشتغلش مثلا، مش هتقدر يعني هتشحت مثلا يعني.
بالظبط. فهي الحاجة السريعة بس في الاحوال الشخصية هي التمكين. من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، وده بيكون خلال شهر أو شهر ونص. وتسليم الصغير لما الأب بياخد الولاد وتكون الأم مش عارفة مكانهم، بنعمل قرار اسمه تسليم صغار، ده بيطلع من جهة معينة من النيابة يعني، وبيكون أسرع طبعا إجراء في الأحوال الشخصية.
أوكي. طيب أنا يعني جات لي حالة يعني بتقول إن إنها إدت الولاد حق الرؤية أو الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام للأب، الأب خدهم مسافر برا البلد، إيه اللي يحمي الولاد إن هما يرجعوا للأم تاني؟ فدي فيها خطورة جدا، لما يعني مثلا أنا مأمنة إن الولاد هيروحوا خميس وجمعة وسبت استضافة، أفوجأ ألاقيهم برا البلد وفي الآخر يعني إيه اللي بيحصل؟
لا
يعني
هو خطر جدا. الاستضافة دي لسه ما اتطبقتش، بس احنا عشان تتطبق كنا بنقول ان في حل للامور دي، عشان الاب من حقه ان ولاده يعيشوا معاه شوية طبعا ويشوفوه عشان هم صحتهم النفسية يعني قبل اي حاجة
اكيد.
فكنا بنقول ان يطلع برضو قرار وقتي بان الولاد لو الاستضافة بعد ميعاد الاستضافة ما رجعوش، يبقى للام الحق ان هي تتجه الى اسم الشرطة وتاخد قوة من الاسم، تجيب الولاد من المكان اللي هي عارفة هم موجودين فيه فين. فده المفروض ان يطلع حكم او قرار صيغة تنفيذية، دي اللي هي بنقدر ننفذ بيها سريعا، يكون في تفاصيل ان الولاد يقدروا يرجعوا في وقت ما يكملش يوم.
اوكي.
ده الحقيقة الاقتراح المهم جدا في القانون الجديد عشان نطبق الاستضافة، عشان ما يبقاش فيه ظلم لأي طرف.
أوكي.
يبقى الأم الولاد معاها في وقت الدراسة وهي اللي بتراعيهم، ويبقوا مثلا مع الأب في الويك إند خميس جمعة سبت، فعشان يرجعوا مثلا السبت بالليل، طيب الأب تعنت حصل مشكلة بينه وبين الأم فتخنقوا، فالولاد لأ هيفضلوا عندي أو مش هرجعهم لك أو مش هتشوفيهم تاني، وده الدارك يعني للأسف. فهنا يبقى الأم عندها قوة قانونية تخليها تقدر تروح تاخدهم، ما يحصلش خلافات عائلية في الحالة دي، ما يحصلش تعدي، ما يحصلش أي حاجة. فيعني نتمنى أن القانون الجديد يكون فيه
ياريت
التفاصيل دي طبعا.
الأم لما الأب بيتوفى الوكالة بعد كده بتبقى للعم والجد، ليه الوكالة تبقى الوصاية تبقى، ليه ما تبقاش للأم؟ ليه الأم تتزل للأب أب الأب أو أخو الزوج يعني؟
هو الحقيقة في حالات إن هي الأول الوصاية بتبقى للجد لو عايش.
طب الجد كبير في السن
بيتنازل للأم عن الوصية، مفيش مشكلة، تبقى الأم هي الوصية لو الأمور كويسة بين الأطراف.
لا لو في فلوس كتير مش هيتنازل الجد.
يعني أحيانا بيتم تحقيقات وتحريات بخصوص الموضوع ده، إن إحنا نثبت إن الجد غير أمين على الصغار أو مش هيقدر يلبي الطلبات اللي المفروض يعني يطلبها منه المجلس الحزبي، لأن ده كله خاضع للمجلس الحزبي.
أوكي.
فده اللي بيشوف الرؤية عاملة ازاي وبيقنن المواضيع وبيدي تقرير للنياب عشان تصدر القرار بتاعها.
أوكي. يعني المفروض ان يعني المفروض ان هو الوصاية بترجع للأم لو هو لو في ود بينهم يعني. اوكي.
لو في تنازل ودي من اول يوم الجد بيروح النيابة الحزبية وبيتنازل للام عن الوصاية، لان هي اللي بتجري في الاجراءات وهي اللي بتصرف على اولادها وهي اللي بتدفع وهي اللي بتستلم فلوس. لاني على فكرة هو موضوع الفلوس الكتير او قليل هو مش مطلق كده، يعني النيابة الحزبية لازم تشوف ان الولاد يستحقوا الرقم اللي انت بتطلبيه ده من الملف بتاعهم.
أوكي.
لان بيتم محاضر جرد بتقول الولاد ايه اللي يستحقوه، مدارسهم ايه، المصاريف المعيشيه قد ايه، كل ده بيتم صرفه من المجلس الحزبي.
اوكي. طيب ايه الفرق بين طلب الطلاق للضرر وبين طلب الطلاق طلب قضيه الخلع، وما هي حقوق المراه في الحالتين؟
طيب الخلع المرأة ملهاش أي حقوق خالص الحقيقة، هي بتتنازل عن كافة حقوقها.
أوكي.
هي بيبقى ليها بس قائمة المنقولات.
أوكي.
الطلاق للضرر بيكون ليها النفقات اللي انا وضحتها في اول الحلقه اللي هي المؤخر والعده والمتعه.
يعني ايه طلاق للضرر؟
الطلاق للضرر ده بيكون سببه ان يكون في ضرر وتعدي وضرب وسب ويعني كل حاجه تضر بالزوجه.
اوكي.
وبرضه عدم الانفاق ده مش هيكون فيه تغيير، يعني الجانب بتاع الطلاق للضرر مش هيكون فيه تغيير. هي انواع الطلاق، الطلاق للضرر والطلاق للشقاق والخلع.
يعني ايه الطلاق للشقاق؟
الطلاق للشقاق ده احنا بنعمله طلب مضاف في حالة ان الزوج يعني يبعت انذار طاعة للزوجة على مسكن غير ملائم للمعيشة. واحنا بنشوف بتكون الزوجة في الاول يعني بتميل جدا للخلع وعايزة تخلص وتاخد حكم يعني. فبعد كده بنيجي نلاقي ان هو بعت انذار طاعة لو على مسكن غير ملائم، فاحنا بنضم طلب للطلبات الواردة في اعتراض انذار الطاعة ده بنعمله خلال 30 يوم.
أوكي.
وبنعمل طلب اسمه طلاق للشقاق، بتاخد الزوجة نص حقوقها اللي هي نص المؤخر نص العدة نص المتعة.
اوكي. طب هي ازاي تثبت ان هي بتتسب او بتتضرب؟ او
عن طريق شهادة الشهود وعن طريق محاضر ضرب وجنح بين الطرفين بتكون قبل الطلاق، يعني مش حاجات كيدية، حاجات فعلية. فلازم يكون في محاضر ولازم يكون في شهادة شهود شافوا مش سمعوا.
فرضنا الشهود الزوج قال له يعني قال لهم ما تقولوش، يعني ممكن يقول لهم ما
هو كل طرف بيجي حد يحلف يمين، يعني اللي مش عايز يشهد في صالح الزوجة مش هيجي يشهد معاه.
بس في ناس بتشوفوهم بيحصل كده
طبعا يعني. في شهود بيجوا بفلوس،
يا نهار ابيض اللي هو بنحلف.
فدي حاجة يعني
ده مهزلة
طبعا،
مهزلة.
بس طبعا يعني الشهود اللي هم بيجوا من الخارج دول وبيبقوا غير حقيقيين وما شافوش ولا وقعة ولا شافوا اي ظلم، لو فعلا الزوجة مش مظلومة كل ده احنا بنقدر في التحقيقات يعني نخلي المحكمة تشوفه، يعني بنوجه اسئلة خاصة للشهود دول بيبقوا بيرتبكوا مش بيعرفوا يردوا لان هم ولا من العيلة ولا يعرفوا اي حاجة. ففي الحالة دي بتخسر الزوجة قضية الطلاق لو انا عن الزوج يعني.
اوكي. فرضنا الزوجة عايشة في شقة ايجار والزوج طلقها، تعمل ايه ساعتها؟ الشقة الايجار دي هتكون هي الشقة اللي المفروض تقعد فيها والحضانة وتبقى ليها، ولا المفروض هتطلع؟
لا، هي مش هتطلع غير بانتهاء مدة الإيجار او اني انتهاء مدة التمكين، يعني هو التمكين لحد ما الصغار يتموا 15 سنة.
اوكي. طب الإيجار سنتين مثلا؟
الإيجار سنتين وهي مضطرة ان هي تخرج منه او صاحب البيت عمل طرد لانتهاء العلاقة الإيجارية، فده موضوع تاني. هي بتبدأ تبقى خصم موجود في الدعوة بيصدر الحكم في مواجهته، يعني هو بيرفع دعوة طرد على الزوج اللي هي اصلا اتمكنت من شقته.
بس هو طلقها.
ما هو طلقها بس هو المستأجر.
تمام.
فهي في الحالة دي بتضطر بعد سنتين او بعد ما الحكم الطرد بيطلع ان هي بتخرج من المكان وبتطالب باجر مسكن.
اوكي. طيب فرضنا ان هي، طب هي هتطلع، مين اللي هيتكلف بالمصاريف بتاعه الطلوع من البيت من الشقه؟
مصاريف ايه؟
النقل.
لا طبعا ما فيش قانون بيحط اي.
طب ما هو هي اتطلقت وهو طب ما هي مالها
لا ما هو هي مالها بحاجات كتير قوي، يعني هي النفقة مثلا 6000 جنيه هيكفوا حتى الولاد أيوة ان هم ياكلوا ويشربوا في اليوم.
ايوه بالظبط. يا دكتور مي، دلوقتي احنا عايزين قوانين حلوه لان 6000 دول ما ياكلوش قطه.
انا عايزه اقولك ان في نفقات 2000 على فكره.
طيب
وفي نفقات 1000
يا جماعه، ازاي طب ازاي؟ انا هتجنن بجد
يعني.
دي اكلوا ايه؟ طب انتي، انا راضيه يا راضية ضمير القانون، أنا هو بأناشد من هنا من مكاني، أنا راضية لكم. يعني إزاي 2000 جنيه يأكلوا إنسان؟ فين بقى حقوق الإنسان بقى؟ إحنا عايزين نرفع، يعني عايزين القانون يتعدل. إزاي طفل يأكل في خلال شهر ب2000 جنيه؟
طيب هو القانون الجديد المفروض يعني ان هم قالوا ان اقل رقم هيكون 10,000
للطفل.
لا
امال الايه
10,000 في العموم
للكل للاسره اللي هي مكونه من 3
اللي هو حتى لو الزوج الراتب بتاعه 10,000 هي هتحكم لها ب 10,000. فدي بصي هي ميزه وعيب الحقيقه. يعني احيانا هتبقى ميزه واحيانا هتبقى عيب.
ليه بقى ميزة وليه عيب؟
ميزة لأن هو لو الراتب بتاعه مثلا 10,000 وهي هيتحكم لها بالقانون اللي احنا فيه دلوقتي هيكون أكتر رقم هيتحكم لها بيه 3,000.
أوكي.
لكن لو هي في القانون الجديد اتحكم لها ب10 وهو الراتب بتاعه 10,000 بس فطبعا دي ميزة.
فرضنا هو عمله حر بتعرفوا تجيبوا الدخل اللي بيدخله ولا هو ممكن يعمل حاجات ان انتوا ما تعرفوش الدخل بتاعه كام؟
هو يعمل اللي هو عايزه. احنا بطريقتنا بنقدر نجيب التفاصيل الخاصة بالدخل الشهري بتاعه.
اوكي. بياخد وقت قد ايه؟
قضية النفقة بتاخد وقت تقريبا من 2.5 لـ3 يعني.
وفي خلال 2.5 لـ3 الست بقى بيبقى لها 2.5 دول بتاخدهم؟
اه طبعا من تاريخ تقديم طلب التسوية. يعني اول ما الزوجة او المطلقة بتجيلي وبتعمل التوكيل وبنبدأ نقدم طلب تسوية في مكتب تسوية المنازعات.
أوكي.
داخل محكمة الاسرة برضو.
أوكي.
ده طلب بيتقدم قبل رفع الدعوة ب15 يوم.
اوكي. طب أوكي.
فاحنا اتنفقة بتحسب من بداية اليوم ده.
مين اللي بيدفع المصاريف بتاعة المحاماة للست؟
هي بس لما بتنفذ. يعني لو هي غير قادرة بيبقى لما بتنفذ الحكم.
يعني هي أنا دلوقتي جيت لك يا مي وقلت لك أنا عايزة أرفع قضية نفقة وأنا ما عنديش فلوس خلاص؟ هتعملي لي ايه؟
بنرفع القضية وبعد ما بنخلص وبننفذ بناخد الأتعاب. انا بتكفل بكل المصاريف لحد ما بنخلص.
منين؟ ليه الدوله؟
من الزوجه.
لا هي خدت
من النفقه اللي اتحكم بيها.
هي خدت النفقه. طب ليه القانون ما يعملش المصاريف دي على حساب الزوج؟
لا هي من حقها ان هي ترفع دعوه تعويض عن النفقات واللي هي الاعباء اللي تحملتها عليه وتاخد مبلغ. فممكن نقول ان ده مقابل المصروفات اللي بيتم صرفها على القضايا.
اوكي. بتاخد وقت
التعويض؟ يعني دي قضية مدنية طبعا مش أحوال شخصية. بتاخد وقت. يعني ممكن من 6 شهور لسنة.
يعني ايه قضية مدنية؟
يعني التعويضات والمبالغ المالية والاستحقاق المبالغ وبيان الضرر واي تعويضات كلها خاضعة للقانون المدني مش الأحوال الشخصية.
يعني انا مثلا كنت بشغل فلوسي مع حد والحد ده فضل يماطل لغاية ما اداني الفلوس فالفلوس قيمتها قلت انا ارفع عليه حاجة
تعويض عن الضرر بالظبط. بيبقى فيه فوائد قانونية عن التأخير.
اوكي. بيحددوها كويس بما يرضي الله ولا بيحددوها اصل بتبقى فيه نزول في الفلوس وطلوع
بتتحدد نسبة.
اوكي.
طبعا. والمحكمة وشأنها يعني في الآخر.
يعني دي بتتحدد عن طريق مين؟
القضاء.
القضاء.
القاضي اللي قدامه.
بمزاجه يعني؟
لا هي نسب معينة. بس برضو في الآخر التعويض قيمته المحكمة وشأنها.
اوكي. يعني انا مثلا 500,000 جنيه. 500,000 جنيه بعد 3 سنين ما هو طلع عيني مثلا علشان اخدهم بقت قيمتهم 150,000 جنيه.
ما هو انتي بتطلبي تعويض بناء على الفترة دي.
اوكي.
والسنين في بيبقى فيه فوائد قانونيه سنويه لو الموضوع تجاري بتبقى 5%
بس. طب ليه ما تبقاش زي البنوك؟
لا هو ده القانون.
قليل قوي يا مي. والله
ما هو قليل بس التعويض انت تقدري تطلبي الرقم اللي انت عايزاه المهم ما يعديش القيمه اللي موجوده في العقد اللي بينكو او في الاتفاق ايا كان.
يعني انا مثلا 500 اقول انا عايزه كام مثلا؟ عايزه 250 كمان عليهم
مثلا.
لكن لو قلت عايزه 500 زيهم لا
ما ينفعش.
وبيطلع بعد قد ايه الحق المدني؟
يعني حاليا بقى اسرع شويه.
هو
بيبدا يعني بيبدا ممكن من 6 شهور لحد سنه.
اوكي.
زمان كنا بنقول 10 سنين يعني.
يا
القضايا المدنيه بتطول جدا يعني.
أيوة.
كانت يعني بتطول جدا.
يعني في امل ان الدنيا تبقى كويسه وفي امل ان القانون الجديد بتاع الجواز يكون حاجه كويسه ولا
يعني لو المقترحات اللي احنا عمالين بنقولها بقالنا فتره هتكون يعني مؤكده او فعلا طبقت هيكون الموضوع كويس جدا.
المقترحات دي بتبقى من مين؟ مجلس الشعب ولا منكم؟
من مجلس الشعب بس طبعا هو بناء على يعني اهل القانون يعني.
اوكي. تمام. اوكي. أنا مبسوطة جدا جدا، الحلقة عدت بسرعة وأنا عندي أسئلة كتير يا مي. إن شاء الله
أنا كمان مبسوطة، وإن شاء الله أبقى معاكي تاني
السيزون الجاي إن شاء الله. تشرفيني وتنوريني في الراديو بإذن الله. أوكي. شكرا. مرسي يا مي.
شكرا ليك.
شكرا ليكم، وكان معاكم نسرين حسن في ديتوكس. هستناكم السبت الجاي الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة. باي باي.